وأما فروضه فستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ودليل الترتيب الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة، وواجبه التسمية مع الذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأما فروضه فستة، يعني فروض الوضوء، وهذا تابع للشرط الرابع من شروط صحة الصلاة. والفرق بين الشروط والفروض أن الشروط أمور تلزم قبل حصول المشروط، فهذه الشروط تتقدم المشروط. المشروط الوضوء، والشروط تتقدمه، هذه عشرات تتقدم: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها وانقطاع موجب والسنجة والسنجة من قبله وطهورة الماء وإباحة وإزالة ما من وصول الماء إلى البشرة ودخول وقت على محل الدائم. هذه أمور لا بد أن تتقدم الوضوء، تكون سابقة الوضوء، لأن يعني الشرط تقدم المشروط. فكما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء، فكذلك الوضوء له شروط عشرة لا صح إلا أن تتقدم هذه الشروط العشرة. وأما فروض الوضوء فهي واجباته، الواجبات التي لا يتم الوضوء إلا بوجودها، لا يتم ولا يوجد الوضوء إلا بهذه الواجبات. إذا وجدت هذه الواجبات وجد الوضوء. أما الشروط فهي أمور تسبق الوضوء، والفروض أمور يوجد بها الوضوء، إذا وجدت وجد الوضوء، وهي ستة: الفرض الأول غسل، والفرض الثاني غسل اليدين، والفرض الثالث مسح الرأس، والفرض الرابع غسل الرجلين، والفرض الخامس الترتيب، والفرض السادس الموالاة. هذه ستة فروض، ست واجبات يتكون منها الوضوء، إذا وجد هذه الستة وجد الوضوء. الأول غسل الوجه، قال المؤلف: ومنه المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق لابد منهما في غسل الوجه. والمضمضة هو أن يأخذ ماء ويدخله في فمه ثم يمجه، والاستنشاق هو أن يأخذ غرفة من ماء ويستنشق الماء بطرف أنفه ثم يستنثر بيده اليسار. والأفضل أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، غرفة واحدة، كما جاء في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ غرفة ثم يتمضمض ببعضها ويستنشق بالبعض الآخر، ثم يمج الماء ويريقه، ثم يستنثر بيده اليسار. الاستنشاق يكون بيده اليمنى، والاستنثار بيده اليسار. والواجب مرة، إذا تمضمض مرة واستنشق مرة حصل الواجب، وإن تمضمض مرتين واستنشق مرتين فهو سنة، وإن تمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثا هذا هو الأفضل، ولا يزيد على ثلاث. اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في وجوبهما، الصواب أنهما واجبتان لأنهما داخلتان في غسل الوجه. ولهذا قال المؤلف: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، من غسل الوجه، لأنهما ظاهرتان في الوجه، الأنف والفم في الوجه، فكانت المضمضة والاستنشاق داخلتان في غسل الوجه لأنهما على ظاهر الوجه. ثم يغسل بقية الوجه، والأفضل أن يقدم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وإن غسل الوجه وأخر المضمضة فلا حرج. وغسل الوجه حد الوجه، يقول المؤلف: طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا إلى فروع الأذنين. هذا هو الوجه، حده طول من منابت شعر الرأس من الأعلى إلى الذقن، هذا من ناحية الطول، من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، يعممه بالماء. الواجب تعممه بالماء مرة واحدة، والعبرة بالتعميم. إذا عمم ليس العبرة بالغرفات، إذا أخذ ماء بيده وغسل وجهه وعمم كفى، هذه مرة، والواجب مرة، وإن غسل غسلة ثانية فهو أفضل، وثالثة فهو أفضل، ولا يزيد على ثلاث. والعبرة ليس بالغرفات وإنما بالتعميم. إذا عمم الوجه بغرفة فهذه مرة، وإن لم يعمم بغرفة زاد غرفة ثانية أو ثالثة، ولا عبرة بالأخرق الذي يكثر من الغرفات وهو لا يعمم. فلو لم يعمم إلا بغرفتين وثلاث فهذه تعتبر مرة. فإذا غسل الوجه وتمضم استنشق مرة واحدة حصل الواجب، أدى الفرض الأول. الفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، ويبدأ باليد اليمنى فيغسلها إلى المرفقين حتى يشرع في العضد يتجاوز المرفق، ويغسلها يغسل اليد من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع إلى حتى يتجاوز المرفق. وبعض الناس يغسل اليدين من الرسغ من نفس الكف إلى المرفقين، وينسى غسل الكفين لأنه غسلهما قبل الوضوء. غسلهما قبل الوضوء ثلاثة سنة، يستحب للمسلم أن يغسل يديه ثلاثة قبل أن يبدأ الوضوء، لكن غسلهما قبل البدء الوضوء لا يغني عن غسلهما في أثناء الوضوء، لأن غسلهما قبل الوضوء سنة، وأما غسلهما في أثناء الوضوء فرض. فلا بد من ملاحظة أن المسلم إذا أراد أن يغسل يديه أن يغسل كفيه من أطراف الأصابع حتى يتجاوز المرفق ويشرع في العضد. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يزيد في غسل اليدين، فيغسل العضد حتى يكاد يبلغ الأبط، اجتهاد منه رضي الله عنه. وكذلك في الرجلين، يغسل رجليه وتجاوز ركبيه حتى يكاد يبلغ الركبة. تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة: تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني المؤمن يحلى يوم القيامة. المؤمن في الجنة يحلى الجمال، في الدنيا بالذهب والأساور، يحلون، قال الله تعالى عن المؤمن: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يحلون أساور من ذهب. لكن في الدنيا يحرم على المسلم الذكر يتحلى بالذهب والأساور، لكن في الجنة أباحها الله، الجنة دار نعيم، انتهى التكليف، ما في تكليف في الجنة، ما في إلا نعيم. وأهل الجنة جرد مرد مكحل مرد أمرد ليس له شعر جمال، ويتحلى بالأساور. فالحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، يعني أن المؤمن يحلى بأي شيء، الذهب والفضة تحلية للتجمل، حيث يبلغ الوضوء إلى المكان الذي يصل إليه الوضوء. الوضوء إلى عين يصل إلى المرفق، فتكون الحلية إلى المرفق. أبو هريرة أرادها من الأول، قال: أنا أزيد حتى الحلية تصل إلى الأبط. وكذلك في غسل الرجلين إلى الكعب، أبو هريرة يزيد حتى إيش يصل إلى اجتهاد منه، لكن هذا اجتهاد منه. والصواب أنه لا يزيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ تجاوز المرفق حتى أشرع في العضد ولم يغسل العضد، وغسل الكعبين حتى تجاوز الكعبين ولم يغسل إلى الركبة. فتأول، ولما رآه بعض التابعين قال: ما هذا يا أبو هريرة؟ قال: أنتم هنا يا بني فروخ، لو علمت أنكم هكذا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صوت يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فتأول رضي الله عنه اجتهاد منه، والصواب خلاف ما عليه رضي الله عنه. ولهذا يقول العلماء: الراوي العبرة بما روى لا بما رأى. العبرة في الاجتهاد بما روى. هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد، ولم يروي عن النبي أنه زاد حتى كاد أن يبلغ الإبط. فهذا رأي له واجتهاد، والعبرة ليس برأيه واجتهاده، وإنما العبرة برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا، ولهذا يقول العلماء: العبرة بما روى لا بما رأى، لا بما رأى واجتهاد. والواجب هو غسل ظاهر الشعر في الوجه، إذا غسل وجهه يغسل ظهر الشعر، وأما الباطن فلا يجب إذا كانت اللحية كثيفة والشعر كثيف وهو اللي يغطي البشرة. أما إذا كانت اللحية خفيفة بحيث يرى من ورائها البشر فيجب غسل الشعر حتى يصل إلى باطن اللحية إذا كانت اللحية خفيفة. أما إذا كانت اللحية كثيفة تغطي البشرة فيكفي غسل ظاهر الشعر والتخليل سنة. فإذا غسل اليدين إنما يكون من أطراف الأصابع حتى أسراف العضد، ولا بد من غسل الكفين، ولا يكتفي بغسلهما قبل الوضوء لأن غسلهما قبل الوضوء سنة، وأما غسلهما في الوضوء فهو فرض. هذا هو الفرض الثاني. والفرض الثالث مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وذلك بأن نأخذ ماء جديدا يأخذ ماء جديد لغسل الوجه، وماء جديد لغسل اليدين، وماء جديد لمسح الرأس. وأخذه الماء الجديد لغسل الرأس لا يأخذ ماء ثم يصبه على الرأس، لا، الرأس لا يغسل وإنما يمسح، وإنما يأخذ ماء ليديه يبلهما ثم يمسح الرأس ويعممه، وإذا عممه على أي كيفية أجزاه. والسنة أن يبدأ بمقدم رأسه، يمسح مقدم رأسه حتى يصل القفا ثم يرده إلى المكان الذي بدأ منه، يبدأ كما جاء وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بمقدم رأسه هكذا حتى وصل إلى القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح الأذنين بما بقي من البلل في يديه ولا يأخذ لهما ماء جديدا على الصحيح. قال بعض العلماء أنه يأخذ لهما ماء جديدا وهذا قول مرجوح، والصواب أنه لا يأخذ لهما ماء جديدا لأنهما تابعان للرأس، فالأذنان من الرأس، ويأخذ ماء لمسح الرأس والأذنين، فالأذنان من الرأس. وكيفية مسح الأذنين أنه يدخل إصبعيه السبابتين في صماخي الأذنين داخل الأذنين ويمسح بهما الداخل، ثم يمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، صفحة الأذن التي تلي الرأس يمسحها بالإبهامين، والصماخان وهما داخل الأذنين يمسحهما بإيش؟ بالسبابتين، يدخل السبابتين في صماخ الأذنين فيمسح بهما الداخل، ويمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين. ومسح الرأس لا يكرر ثلاثا، وإنما يكرر الأعضاء الثلاثة الوجه واليدين والرجلين، ثم يغسل رجليه، وهذا هو الفرض الرابع، يغسل وجهه إلى الكعبين بالماء، إذا عممه بالماء ويدخل في غسل رجلي الكعبين كما أنه يدخل في غسل يدي المرفقين، يعممهما، إذا عمم الرجل بالغسل هذا يعتبر مرة واحدة سواء كان بغرفة أو بغرفتين أو بثلاث، العبرة بالتعميم. ثم يغسل وجهه اليسرى كذلك، والواجب مرة واحدة، والمرة الثانية والثالثة سنة. ويجوز للمسلم أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وهو خالفا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية وضوءه أربع كيفيات. الكيفية الأولى أنه يتوضأ مرة مرة، يغسل وجهه مرة ويغسل يديه مرة ويمسح رأسه، من المسح لا يكرر، ويغسل رجليه مرة. والمراد بالمرة تعميم العضو ليس المراد بالغرفات، يعممه بالمرة. وتوضأ مرتين مرتين، يعني غسل وجهه مرتين وغسل يديه كل يد مرتين، ثم مسح رأسه وغسل رجليه مرتين. وتوضأ ثلاثا ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا. وتوضأ مخالفا، يعني غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، كل هذا ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب مرة واحدة، تعميم كل عضو مرة واحدة بالماء. والفرض الخامس الترتيب، الترتيب بين أعضاء الوضوء، بمعنى أنه يبدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل رجليه، يبدأ بغسل الوجه ثم بغسل اليدين ثم بمسح الرأس ثم بغسل رجليه. لا بد من الترتيب لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولولا أن الترتيب واجب لما أدخل الله الممسوح بين المغسولات. لو لم يكن الترتيب واجبا لقال الله تعالى إذا قلتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، لكن الله أدخل الممسوح بين المغسولات فدل على أن الترتيب واجب، قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، فلا بد من الترتيب. فلو لم يرتب، لو غسل يديه ثم غسل رجليه، لو غسل يديه ثم غسل وجهه، ماذا نقول له؟ نقول لو غسل يديه أولا ثم غسل وجهه نقول اغسل يديك بعد الوجه، سقط غسل يديه أولا، هذا يعتبر لاغي. غسل يديه ثم غسل وجهه نقول اغسل يديك ثم امسح رأسك ثم اغسل، لأن غسلك الأول يديك قبل غسل الوجه ملغى، لاغي، لا قيمة له. فلما غسلت وجهك نغسل يديك مرة أخرى حتى إيش؟ حتى يحصل الترتيب، لأن الترتيب فرض. والفرض السادس الموالاة، الموالاة بين الأعضاء، يعني يكون الغسل متوالي، يغسل وجهه ثم يغسل يديه ثم يغسل رأسه ثم إيش؟ يغسل رجليه. والموالاة، حد الموالاة هو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. لو غسل وجهه ثم تأخر 5 دقائق راح يشرب الشاي أو يكلم واحد في الهاتف وبعدين راح جاء وكمل، كمل غسل وجهه ويديه وراح يكلم في الهاتف 5 دقائق أو 10 دقائق أو راح يشرب القهوة والشاي وبعدها رجع يكمل، نقول له أعد الوضوء. قال أنا غسلت الوجه واليدين وكملت بعد ذلك الرأس، نقول الموالاة ما حصلت، لا بد أن تكون الأعضاء غسل الأعضاء متوالية بحيث لا تؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله، فلا تؤخر غسل اليدين حتى ينشف الماء الوجه، إلا إذا كان هناك ريح شديدة بحيث ينشف الوجه بسرعة، هذا لا يؤثر بسبب شدة الريح. فلو غسل الإنسان وجهه لكن في ريح شديدة نشف قبل أن يغسل يديه، هذا لا يؤثر، يعني هذا عارف. والكلام في الوقت المعتاد بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في إذا كان الجو معتاد ما فيه ريح شديدة تنشف العضو. هذه هي فروض الوضوء: غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين ثم والترتيب والموالاة. الدليل على أن فروض الوضوء 6 الآية الكريمة آية المائدة، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا خطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قال بعض العلماء المعنى إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم، أما غير محدث فلا، إلا أنه يؤمر بذلك استحبابا. هذا الآية فيها دليل لأي شيء؟ دليل لغسل الأعضاء الأربعة وأنها مرتبة، وما يدل على وجوب الترتيب أن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، وحديث ابدأوا بما بدأ الله به، وفي لفظ أبدأوا بما بدأ الله به، والله بدأ بأي شيء؟ بدأها مرتبة فلا بد من ترتيبها. والدليل الموالاة، الموالاة ما دليلها؟ حديث صاحب اللمعة، اللمعة هي بقعة في القدم لم يصبها الماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في قدمه لمعة، لمعة يعني بقعة ما أصابها الماء قدر الدرهم، فأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة. لو لم تكن الموالاة واجبة لأمره أن يغسل البقعة، قال رجلك فيها بقعة ما غسلت أغسلها، لكن أمره بالإعادة لأن الفصل طال، يعني لابد من الموالاة. هذه اللمعة تأخر غسلها حتى نشف العضو السابق، ولهذا أمره بأن يعيد الوضوء. ولو لم تكن الموالاة واجبة لأمره بغسل اللمعة، فلما أمره بإعادة الوضوء دل على الموالاة واجبة. والوضوء لابد له من النية، هذا معلوم، ينوي رفع الحدث، هذا سبق أنه شرط من شروطه. لكن لو غسل أعضاءه مرتبة ولم ينوي الوضوء وإنما لم ينوي رفع الحدث، نوى التبرد، هل اعتبرت وضوء؟ ما يعتبر وضوء. شخص غسل وجهه وغسل ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ومسح أذنيه وغسل رجليه ناويا للتبرد ولم ينوي رفع الحدث، لا يرتفع الحدث.
نقول عليك أن تتوضأ. فقال توضأت أصلت الأعضاء الأربعة. نقول ما نويت، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ما نويت رفع الحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية شرط في صحة الوضوء صحة الصلاة، وكل عبادة لا تصح إلا بالنية. هذه النية شرط في صحة الوضوء، وهي من الشروط العشرة كما سبق. وهذه الستة هي فروض الوضوء. بقي أيضا واجب وهو التسمية. قال المؤلف رحمه وواجبه التسمية مع الذكر. الذكر يعني مع التذكر عدم النسيان. الذكر بضم الذيم ضد النسيان، وأما الذكر فهو الأذكار، سبحان الله والحمد لله والآية الله أكبر. الذكر جمع الأذكار، التسبيح والتهليل والتحميد، قال إيش ذكر. وأما الذكر ضد النسيان، ووجب التسمية مع الذكر يعني مع عدم النسيان. إذا كان الإنسان متذكر وجب على توضأ، وإن نسي سقطت التسمية، وإن تذكر في أثناء الوضوء سمى فيه أثناء الوضوء. هذا قرره جمع من العلم من الحنابلة وغيرهم أن التسمية واجبة. وأما جمهور العلماء فيرون التسمية ليست واجبة وإنما مستحبة، لأن الحديث التي وردت في التسمية كلها ضعيفة ولكنها كثيرة. هذا قال الجمهور أن الحديث لكثرتها يشد بعضها بعضا وتدل على الاستحباب لا على الوجوب، فلو ترك التسمية متعمدا عند الجمهور وضوء صحيح. وأما الحنابلة وجمع من العلم رأوا أن التسمية واجبة، أنها واجبة مع التذكر وتسقط مع النسيان، ووجبه التسمية مع الذكر. الذكر يعني التذكر وعدم النسيان، وأما الذكر فهو جمع الأذكار. نعم.
ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج من الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك.
نعم. هذه نواقض الوضوء ثمانية. المؤلف رحمه الله ذكر شروط الوضوء عشرة وفروض الوضوء ستة. وأما نواقض الوضوء، النواقض معناها مبطلات الوضوء التي إذا فعل واحدا منها بطل الوضوء. فقال نواقضه ثمانية. النواقض هي المبطلات، مثل نواقض الإسلام والعياذ بالله. نواقض الإسلام مبطلات الإسلام. من نواقض الإسلام الشرك، إذا فعل الشرك. من نواقض الإسلام السحر. من نواقض الإسلام كثيرة: سب الله وسب الرسول وسب دين الإسلام، الاستهزاء بالله وبكتاب الرسول. هذه ناقض نواقض الإسلام، تبطل الإسلام، يكون مرتد إذا فعل الشرك، إذا اعتقد اعتقادا فاسدا باطلا، اعتقد أن هناك هدي أكبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ناقض نواقض الإسلام. فالإسلام له نواقض ومبطلات، والوضوء له نواقض ومبطلات. نواقض الإسلام كثيرة، حتى وصلها بعض الأحناف إلى قال أكثر من 500 ناقض، حتى قالوا من قال مسيجد أو مصيحف على تصير التحقير ارتد عن دينه، نعوذ بالله. وأما نواقض الوضوء ومبطلاته فهي ثمانية يقول المؤلف، وهذا عند على المذهب، على مذهب الحنابلة. وهذه الثمانية ليس المتفق عليها، المتفق عليها قال الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين القبل والدبر. الخارج من السبيلين هذا ناقض بالاتفاق، يعني باتفاق العلماء هذا متفق عليه أنه من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين. والمراد بالسبيلين القبل والدبر، الخارج من السبيلين البول والغائط والريح، وكذلك أيضا خرج من السبيلين أيضا شيء غير البول، دود مثلا او كذا او شيء له رطوبه ايضا كذلك، هذا مبطلات الوضوء. لا بد ان يغسل الفرجين، يطهر المحل، اما بالاستنجاء بالماء او بالاستجمار اذا لم يتجاوز الخارج من العاده ثلاث مساحات منقيه فاكثر، بالحصى او خشب او مناديل ورق الخشن وما اشبه ذلك. الخارج من السبيلين هذا ناقض من نواقض الوضوء، وهناك جمع من العلماء ما يرون أن يناقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين. ولهذا بول البخاري في صحيح قال: باب باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، يعني قبول الدم. فالخارج من السبيل الناقض، إذا خرج من الإنسان بول من الذكر أو أنثى من الفرج، أو خرج من غائط أو ريح، بطل وضوء. الثاني الناقض الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني كان يخرج فاحش من الجسد من غير السبيلين. الثاني الخارج الفاحش النجس من سائر الجسد من غير السبيلين، مثل القيح والدم الكثير. وحتى قال بعضهم لو فتح له فتحة للبول الغائط من غير السبيلين، فإذا خرج منه من غير السبيلين نجس وفاحش فإنه بطل وضوءه عند الحنابلة وغيره، يكون نجس مثل الدم أو البول أو الغائط من غير السبيل، ويكون كثير ويكون قليل فاحش الكثير. لكن لو خرج شيء قليل في الدم قليل رعاف نقطة ونقطتين هذا قليل ما يسمى فاحش فلا ينقض الوضوء. لكن إذا كان كثيرا رعاف كثير أو دماء كثيرة فإنه ينتقل الوضوء عند الحنابلة وغيره. وبعض العلماء يرى أنه لا ينقض الوضوء وأن هذا غير ناقض ولو كان دماء رعافا أو غير رعاف. والحنابلة استدلوا بأحاديث لكن فيها ضعف أن الدم الكثير ينقض الوضوء، في أحاديث فيها ضعف، فالوضوء يكون احتياط. وبعض العلماء يرى أنه لا يجب الوضوء منها. المتفق عليه الخارج من السبيل هذا بالاتفاق، أما الخارج الفاحش النجس هذا في خلاف. وزوال العقل هذا الناقض الثالث، إزال العقل بأي شيء، جنون أو إغماء أو غيبوبة أو سكر، لأن ما زال العقل ثم إذا أفاق ورجع إلى عقله لا بد أن يتوضأ. لماذا؟ لأنه لما زال عقله ما يدري هل أحدث أو ما أحدث، خرج منه ريح أو مس فرجه، لأنه ليس معه عقل. إذا زال عقله ثم وقد توضأ ثم رجع إليه عقله فإنه لا بد أن يعيد الوضوء، لأن وضوءه انتقض بزوال العقل. وفي وقت زوال العقل قد يفعل ناقض من نواقض الوضوء ولا يدري عنه، قد يخرج منه بول، قد يخرج منه غائط، قد يخرج منه ريح وما يدري، ما معه عقل. وزوال العقل هذا من نواقض الوضوء. أو وزوال العقل بالنوم أيضا كذلك، ينام أو أغمي عليه أو غيبوبة أو جن أو غير ذلك. هذا الناقض الثالث. الناقض الرابع مس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة يعني يمس، تمس يده يد امرأة، قالوا حتى ولو كانت زوجته أو غير زوجته، إذا كان أجنبيها يكون أشد، إذا مسها من دون حائل، مست يده يد امرأة سواء كان زوجته أو غير زوجته، وبشرط أن يكون بشهوة. أما إذا كان غير شهوة فلا يضر. إذا مس امرأته أو غيرها بشهوة انتقض وضوءه، وإن مسها بغير شهوة فلا ينتقض وضوءه. وذهب بعض العلماء إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا بشهوة بغير شهوة، وهو مذهب الشافعية. والشافعية يقولون إيش؟ إذا مست يده يد امرأة بطل وضوءه. ولهذا يقول الشافعية إذا توضأ الإنسان للطواف بالبيت فيحرص على أن لا تمس يده يد امرأة لئلا ينتقض وضوءه. لكن هل يستطيع الآن من الزحام الآن في الموسم في الحج وفي غيره؟ إذا توضأ ودخل مع الأبواب في زحام أو في الطواف مست يده امرأة رجع يتوضأ مرة ثانية، فإذا رجع مست يده امرأة رجع يتوضأ لا يزال يتوضأ، هذا حرج لا تأتي به الشريعة. ولهذا الصواب القول الثالث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، إذا خرج منه من ذكره شيء مذي نعم، أما مجرد المس فلا ينقض على الصحيح لا بشهوة ولا بغير شهوة، إلا إذا خرج منه شيء من ذكره شيء. لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز الإنسان أن يمس المرأة الأجنبية، لا، مس المرأة الأجنبية محرم سواء ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. لكن إذا مس امرأة من محارمه أو مس زوجته فالصواب أنه لا ينقض الوضوء ما دام أنه لم يخرج منه شيء، لأنه ليس عليه دليل. وأما قوله تعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لامستم النساء، فالمراد الجماع وليس المراد الجس في اليد، بعض العلماء حمله على الجس في اليد. وعلى هذا مس المرأة في ثلاث مذاهب العلماء. المذهب الأول أن مس المرأة ينقض مطلقا، وهو مذهب الشافعية. المذهب الثاني أن مس المرأة لا ينقض إلا بشهوة، وهو مذهب الحنابلة. المذهب الثالث أن مس المرأة لا ينقض مطلقا، وهذا هو الصواب، لأنه ليس عليه دليل إلا إذا خرج منه شيء. والشيخ الإمام محمد رحمه الله مشى على مذهب الحنابلة، فعد مس المرأة بشهوة من نواقض الوضوء، والمراد مسها من دون حائل، إذا مسها باليد بالكف بطن الكف أو ظهر الكف. أما إذا مسها من وراء حائل، وراء الثوب، أو من وراء قفازين، أو مسها برجله، هذا ما ينقض، أو بذراعه، مراد اليد كف بطن الكف أو ظهر الكف. ومثل مس الفرج، إذا مس فرجه باليد من دون حائل ببطن إلى الكف، ببطن الكف أو ظهره. أما إذا مس فرجه بذراعه أو برجله فلا. النقض إيش الخامس؟ مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، إذا مس فرجه باليد، والمراد باليد كما سبق الكف، الكف إلى الرسغ، بطن الكف أو ظهر الكف. والمراد أيضا من دون حائل، مس اللحم اللحم. أما إذا مس فرجه من وراء حائل، من وراء ثوبه أو من وراء قفازين فلا تقول. وكذلك لو مس فرجه بذراعه أو برجله فلا ينقض. وهذا هو الصواب، الصواب أن مس الفرج باليد ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان مس قبل أو الدبر، لحديث بسرة بنت صفوان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. وذهب بعض العلماء إلى أن مس الفرج لا ينقض مطلقا حتى ولو من وراء حائل، استدلوا بحديث طلق بن علي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء مس ذكر، قال: هو بضعة منك، يعني قطعة منك. لكن أجيب أن هذا، قال بعض العلماء أن هذا منسوخ بحديث بسرة، لأن حديث بسرة حديث طلق بن علي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قديم حينما وهو يبني مسجده، وأما حديث بسرة فهو متأخر، ولأن حديث بسرة ناقل عن الأصل، وحديث طلق بن علي مبقي على الأصل، والمبقي على الناقل مقدم على المبقي على الأصل. والصواب في هذه المسألة أن مس الفرج ينقض مطلقا. وقال بعض العلماء: لا ينقض مس الفرج إلا إذا كان بشهوة. فالمسألة فيها ثلاث أقوال: قيل أن مس الفرج ينقض مطلقا، وهذا هو الصواب، وقيل لا ينقض مطلقا، وقيل لا ينقض إلا إذا مسه بشهوة، وقيل يستحب الوضوء. والصواب أن مس الفرج ينقض مطلقا، لكن بقيود سابقة، أن يمس الدبر أو القبل ويكون ببطن الكف أو ظهره، ويكون لا يكون من وراء حائل، ولا بذراعه ولا برجله. الناقض الخامس: أكل لحم الجزور. والمرض بالجزور البعير، أكل لحم الجزور الإبل سواء كان ذكر أو أنثى، لحم الجزور ينقض الوضوء سواء أكله نيئا أو مطبوخا، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من أكل لحم الغنم فقال: إن شئت. قيل: أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. قيل: أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في عندي إشكال من الوضوء من لحم الإبل، فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر وحديث سمرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. هذا يستحب الوضوء من أكل لحم الغنم أو من شيء، أي شيء مسته النار مستحب، ليس بواجب. وأما لحم الإبل فإنه الوضوء واجب. وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث جابر كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مسته النار. لكن هذا الحديث عام وهذا خاص. في أول الإسلام كان يتوضؤون من أكل شيء مسته النار، إذا كان طعام طبخ مسته النار، أو حتى لو لو شربت قهوة أو شاي مسته النار توضأ ثم نسخ، فكان آخر الأمرين من عدم الوضوء مسته النار. وأما لحم الإبل هذا مستثنى، لحم الإبل ينقض الوضوء سواء مسته النار أو تمسه النار، حتى لو أكله نيئا ينقض الوضوء. والصواب أن جميع أجزاء البعير ينقض الوضوء سواء كان أكله من اللحم الأحمر أو غير اللحم الأحمر. قال بعض العلماء لا ينقض الوضوء إلا أكل اللحم الأحمر ويسمى الهبر، أما لو أكل عصبا أو أكل لحم رأس أو كبد أو كرش أو أمعاء فهذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء لأنه لا يسمى لحما. يقول توضأ من لحوم الإبل وهذا ما يسمى لحما. لو اشتريت لحم وأعطاك كرش أو رأس أو أمعاء أو كبد ما سمي لحما. فقالوا لا ينقض الوضوء إلا اللحم الأحمر. والصواب القول الأول أن جميع أجزاء البعير ينقض الوضوء إذا أكل من الرأس أو من العصب أو من الكرش أو من الأمعاء ينقض الوضوء، لأن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير لم يقل أحد إن شحمه حلال أو أجزاء حلال. قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير. هل يقول أحد أن شحم الخنزير يجوز؟ لا، لحم الخنزير محرم بجميع أجزاء، مع أن الله نص على تحريم لحم الخنزير. وكذلك لحم الإبل عام يشمل اللحم الأحمر وغير اللحم الأحمر. واختلف العلماء في الوضوء من شرب لبن الإبل، قال بعض العلماء أيضا بالوضوء من لحم من اللبن، والجمهور على أنه لا يجب. وفيها حديث لكن فيها ضعف الوضوء من لبن الإبل. والناقض السابع تغسيل الميت، تغسل إذا غسل الميت فإنه يجب عليه الوضوء. والدليل هذا حديث قال من غسل ميتا فليتوضأ، ومن غسل ميتا فليغسل، ومن حمله فليتوضأ، لكن الحديث ضعيف يعني. هذا من باب الاحتياط، وإذا صار أن غسل الميت لا ينقض الوضوء لأنه ليس هناك دليل يدل على الوجوب. لكن يستحب للمسلم أن يغتسل بعد غسل الميت، والحديث باب الاستحباب يغتسل باب الاستحباب. ولعل الحكمة في ذلك أن الميت أن عند تغسيل الميت يحصل للنفس يعني يحصل الإنسان يعني بعض التأثر حينما رؤية الميت، فغسل فالوضوء أو الاغتسال بعد ذلك يعني يفيد الجسم يعني نشاط وقوة ويجبر ما حصل من التأثر. ويدل على أن الوضوء على أن غسل الميت لا يجب في الوضوء أن أسمى بنت عميس امرأة أبي بكر لما توفي أبوك غسلته وكان في يوم بارد، فخرجت الصحابة وسألت وقالت هل علي وضوء؟ فقالوا لا. والمؤلف رحمه مشى على المذهب الحنفي فقال وتغسل الميت يعلم من نواقض الوضوء. والناقض الثالث الردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك، يعني إذا ارتد بطل وضوءه.